بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الخامس: الاجتهاد والتقليد. الاجتهاد والتقليد. أولا الاجتهاد، وعرفه بماذا؟ أنه بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. كيف يكون إدراك هذا الحكم الشرعي؟ بمطالعة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأقوال الأئمة. أنت الآن لو سئلت عن مسألة من المسائل الفقهية فذهبت تنظر أدلتها من القرآن ومن السنة، لو أن أحدا سألك قل لك هل الأم من الرضاع لها حكم الأم من النسب من كل وجه، فأنت تبحث في الأدلة من القرآن ومن السنة من أقوال الصحابة ومن كلام أهل العلم حتى تخرج بالخلاصة، هذا يقال له ماذا؟ اجتهاد. فتحت هذا الكتاب ونظرت هذا القول ونظرت هذه المسألة والأقوال فيها، هذا اجتهاد. لكن هل كل أحد يستطيع ذلك؟ ولذلك جاء بعده تعريف من له الأهلية في الاجتهاد. المجتهد هو من توفرت فيه شروط الاجتهاد، من توفرت فيه شروط الاجتهاد وكان قادرا على استنباط الأحكام من أدلتها، من توفرت فيه شروط الاجتهاد وكان قادرا على استنباط الأدلة أو استنباط الأحكام من أدلتها. من يذكر دليلا على جواز الاجتهاد ومشروعيته غير ما ذكر هنا في حديث عمرو بن العاص؟ اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك الأعمى يسأله، وأولئك النفر من قريش كان النبي عليه الصلاة والسلام يطمع في إسلامهم. طيب، كذلك في قصة الأسارة، في قصة الأسارة ذكروا هذا، أن هذا حكم اجتهاد. كيف عرفنا أنه اجتهاد؟ لأن الآية نزلت بخلاف ما أخذ به النبي عليه الصلاة والسلام من مشورة من؟ أبي بكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام استشار أبا بكر واستشار عمر، فعمر مشورته بقتل أولئك الأسارة، وأبو بكر مشورته بأخذ الفدية. فهنا كيف عرفنا أنه اجتهاد؟ لأنه نزل الوحي يبين النبي عليه الصلاة والسلام من هو الذي كان المصيب في مشورته، وهو عمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ بمشورة أبي بكر. قال الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض الآيات. هذا استدل به أهل العلم على الاجتهاد، وأيضا استدلوا بقصة داود وسليمان، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان من أي وجه هذا كان اجتهادا؟ قالوا: لأن الحكم اختلف، لأن الحكم اختلف والحق لا يتعدد، والمصيب في ذلك الحكم هو نبي الله سليمان. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام لما حاصر بني قريظة ونزلوا على حكم من؟ سعد بن معاذ. فسعد بن معاذ حكم فيهم واجتهد وافق حكمه الصواب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت فيهم بحكم الملك، لقد حكمت فيهم بحكم الله. حديث الصحيحين، حديث أبي سعيد. وهذا الحديث دليل على جواز الاجتهاد، وقد ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة، والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة، كما في مجموع الفتاوى بالمجلد 20 203. والاجتهاد قال والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة، لكن لا بد للمجتهد من بذل جهد في معرفة الحق كما هو موجود عندنا في المتن، لأنه قال عليه الصلاة والسلام فاجتهد، إذا حكم الحاكم فاجتهد أي بذل جهده في معرفة الحق، هذا معنى اجتهد، بذل جهده في معرفة الحق. قال ابن القيم رحمه الله من بذل جهده واستفرغ وسعه، من بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرا، لم يعدم أجرين أو أجرا، فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرا. فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه، فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله، فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله كما توصل شاهد يوسف، كما توصل شاهد يوسف بشق القميص من دبر إلى معرفة براءته وصدقه، كما توصل شاهد يوسف بشق القميص من دبر إلى معرفة براءته وصدقه، وكما توصل سليمان عليه الصلاة والسلام بقوله ائتوني بالسكين حتى أشق الولد بينكما، بقوله ائتوني بالسكين حتى أشق الولد بينكما إلى معرفة عين الأم. إذن معناه أن الأدلة لابد من معرفتها ومعرفة إعمالها تطبيقها، هذا الكلام في إعلام الموقعين أول 69. طيب في الحديث أنه إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر على اجتهاده وبذله، ذكر الشيخ ابن عثيمين فائدة في أسباب الخطأ في الحكم، من أين يقع الخطأ في الحكم، لكن هذا قد لا يطرد في كل شيء الذي ذكره، قال يكون بسبب نقص العلم، يعني أحيانا مثلا على سبيل المثال نقص العلم تجد بعض الأئمة يقول بقول مرجوح والدليل واضح فيه، لماذا؟ ما بلغه ذلك الدليل، إذن هو نقص، هذا نقص في ذلك الدليل ما وصله، مع أنه يكون عنده مثلا سعة علم لكن اجتهد في ذلك. عمر رضي الله عنه كان يرى أن الجنب ما يتيمم، حتى ذكره عمار فقال له ألا تذكر أني كنت أنا وأنت ثم أصابتنا جنابة فأنت لم تتيمم، ما كان عندهم ماء، وأنا تمعكت في الصعيد وأتيت النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له الحديث، ثم تراجع عمر عن قوله، فمعنه قد يفوت العالم بعض الأدلة ولا يقول بهذا القول، أو قد يرى أن هذا الدليل غير صحيح ولا يعرف أنه قد جاء مثلا من طريق آخر صحيح، ولذلك تجد مثل الإمام الشافعي يذكر جملة من المسائل يقول فيها وإن كان الدليل صح في هذا فأنا أقول به مع أنه قد قال بخلافه. فنقص العلم وليس معناه هنا في كل حال أن يقال نقص العلم أن العالم أنه نقص فيه بحيث أنه يقال هذا نقص علمه يكون خدشا فيه، لا، المراد به نقص العلم قد يكون نقص علمه في هذه المسألة، فاته الدليل في هذه المسألة، لم يبلغه الدليل في هذه المسألة. قال نقص العلم. ثانيا قصور الفهم، الناس يتفاوتون في الفهم، ولذلك تجد بعض أهل العلم يستنبط من الحديث الواحد العشرات من المسائل، وبعضهم ربما لا يصل إلى العشر بحسب ما أعطاه الله من الاستنباط ومن قوة الفهم. ولذلك الشيخ ابن عثيمين يوصي طالب العلم بأنه يقرأ كثيرا في الفوائد التي يستنبطها العلامة السعدي في تفسيره، مثل قصة يوسف، مثل قصة موسى، وفي غيرها ربما يذكر 100 فائدة 50 فائدة أو أكثر من ذلك. فأنت تقرأ، وحينما تقرأ مثل هذه الفوائد يعني ينفتح لك باب مسألة الفهم وحسن الاستنباط. يعني الآن حينما في سورة يوسف يقول في قوله، قول يعقوب ليوسف لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، معناه أن الإنسان قد يبتلى بالحاسد إذا أظهر النعمة. وأيضا ذكر الإنسان خفية بالغيب في غيبته لمصلحة جائز، وذكرهم الآن فيكيد لك كيدا. انظر من آية كم استنبط منها الآن، وربما أكثر من ذلك. فالسورة حينما تقرأ فيها هذا الاستنباط في قوله تعالى في سورة القصص قال ذلك بيني وبينك، قال معناه أنه يجوز العقد بغير شاهد بيني وبينك، إلى غير ذلك من الاستنباطات. هذه يقول تفيد طالب العلم في الفهم. ثالثا سوء النية والقصد، إذا وجد سوء نية وقصد هذا لا يوفق الإنسان لإصابة الحق. رابعا المعاصي، إذن أول نقص العلم، ثاني قصور الفهم، ثالث سوء النية والقصد، الرابع المعاصي. المعصية إذا وقع الإنسان في معصية ربما كانت سببا لضعف فهمه وعدم إصابته الحق. ولهذا يقول الشيخ ابن عثيمين في حديث عثمان في الاستغفار للميت قال عليه الصلاة والسلام استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. قال هذا يدل على أن الاستغفار من أسباب الفتح، أن يفتح على الإنسان. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا عيت المسألة رجع إلى الاستغفار. نقرأ كلام القيم ذكره، هو طويل في إعلام الموقعين للفائدة في هذا الباب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ينبغي للمفتي الموفق إذا نزلت به المسألة أن ينبعث من قلبه الافتقار الحقيقي الحالي للعلم، يعني يفتقر حاله إلى الله عز وجل للعلمي المجرد إلى ملهم الصواب، يكون افتقاره إلى من يسدده وهو رب العالمين سبحانه، فلا يركن إلى مجرد العلم دون أن يطلب من ربه التوفيق والسداد. قال ينبغي للمفتي الموفق إذا نزلت به المسألة أن ينبعث من قلبه الافتقار الحقيقي الحالي للعلمي المجرد إلى ملهم الصواب ومعلم الخير وهادي القلوب، أن يلهمه الصواب ويفتح له طريق السداد ويدله على حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة. فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق. وما أجدر من أمل فضل ربه ألا يحرمه إياه، فإذا وجد من قلبه هذه الهمة فهي طلائع بشرى التوفيق، فعليه أن يوجه وجهه ويحدق نظره إلى منبع الهدى ومعدن الصواب ومعدن الرشد وهو النصوص من القرآن والسنة. قال ينبغي أن يوجه وجهه ويحدق نظره إلى منبع الهدى ومعدن الصواب ومطلع الرشد وهو النصوص من القرآن والسنة وآثار الصحابة، فيستفرغ وسعه في تعرف حكم تلك النازلة منها، فإن ظفر بذلك أخبر به، وإن اشتبه عليه بادر إلى التوبة والاستغفار والإكثار من ذكر الله، فإن العلم نور الله يقذفه في قلب عبده، والهوى والمعصية رياح عاصفة تطفئ ذلك النور أو تكاد، ولا بد أن تضعفه. وشهدت شيخ الإسلام رحمه الله إذا أعيته المسائل واستصعب عليه فر منها إلى التوبة والاستغفار والاستغاثة بالله واللجئ إليه واستنزال الصواب من عنده والاستفتاح من خزائن رحمته. ومن هو شيخ الإسلام؟ انظر إلى سعة علمه وإلى ما يذكره أهل العلم فيه من المناقب والفضائل والحفظ، ومع هذا تجد شديد التضرع والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. فهكذا هذا درس لنا وفائدة ونصح، أن مثل هذه الأمور سواء كنت اجتهدت في مسألة أو نوع من أنواع العلم، فربما قد يجتهد إنسان أو طالب علم في فن من فنون العلم، مثلا في علم الفرائض صار مبرزا فيه ويعرف فيه الأدلة ويعرف فيه الأقوال ويعرف فيه الراجح والمرجوح ومتضلعا فيه يجتهد، هذا معناه أنه صار عنده مكان في فهم المسائل ومعرفة الخلاف. طيب، كذلك لو كان عنده في علم مثلا العبادات أو في علم البيوع أو في علم، هذا كله من الاجتهاد إذا تضلع في ذلك وعرف الأدلة من القرآن ومن السنة واطلع على الأقوال وكلام أهل العلم وما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه، هذا تأهيل ولو كان في نوع من أنواع العلم للاجتهاد. وسيأتي معنا شروط الاجتهاد، وأن الاجتهاد يتجزأ وليس معناه أنه كما ذكره بعضهم أنه لا يمكن أن يكون مجتهدا إلا إذا ألم بعامة العلوم ونحو ذلك، بل قد يكون مجتهدا ولو في باب من أبواب العلم، باب من أبواب العلم. ذكر الشيخ ابن عثيمين قصة عن رجل كان يحفظ كتاب الفروع في مذهب الإمام أحمد، قال هذا لا يكاد ترك مسألة من مسائل المذهب، وهذا الرجل حفظ هذا الكتاب حفظا، فإذا سأله أحد عن مسألة ما يعرف يستنبط شيئا. قال فكان الناس بدلا من يأخذ الكتاب ويحمله معهم إذا جلسوا من أهل العلم يتناقشون يأخذونه معهم، فإذا أرادوا مسألة من المسائل قالوا لو إيش قال فلان في كذا وكذا، قال ما عنوان الباب؟ قالوا العنوان كذا، يسرد لهم الباب، سمع لهم الكتاب يحفظه تماما، لكن قال فكانوا يسمونه مزاحا حمار الفروع، يعني معناه أنه ما يفهمها ولكن يحفظها. فالشاهد من هذا أن الإنسان إذا أراد الاجتهاد في باب من أبواب العلم فإنه يجتهد في معرفة الأدلة والتعود على الاستنباط. ومما يوصي به أهل العلم أيضا القراءة في شرح ابن دقيق العيد، شرحه على عمدة الأحكام من أحسن الشروح لطالب العلم، قد لا تفهم الكلام بسهولة لكن هذا مما ينمي طالب العلم حسن الاستنباط والفهم، فإذا ذاكره مع زميله وقرأ معه هذا مما يقوي. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والفهم الثاقب. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.